بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخاتمة. قال: مدارك العلم في الأقيان محصورة في الحد والبرهان. وقال قوم عند أصحاب النظر: حس وإخبار صحيح والنظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الخاتمة، أي خاتمة هذا الكتاب وهذا البحث. نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة. والخاتمة لا بد منها، سواء في الأمور الحسية أو في الأمور المعنوية. لكل أجل كتاب، والكتاب هو الختم الذي يغلق على ما فيه من عمل. والخاتمة إنما هي نتيجة لمقدمة، فإن كانت المقدمة حسنة فالغالب إن شاء الله أن تكون الخاتمة حسنة، وإن كانت المقدمة سيئة فالغالب أن تكون الخاتمة سيئة. سواء كانت المقدمة مما هو ظاهر للأعيان أو مما هو باطن، فهناك من الناس من يكون ظاهر عمله الحسن لكن سريرته فيها سوء، ولذلك تجد أنه يختم له بسوء، نسأل الله حسن الخاتمة. ومن كانت سريرته مطابقة لعمله في الحسن فإن الغالب أنه يوفق للحسن، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. فمن كان ملازما للذكر والطاعة والعبادة فإن الله عز وجل يوفقه لأن تكون خاتمته على أحسن ما يكون. وهذا أمثلته المشاهدة والمخبرة الشيء الكثير. ومن كان معرضا عن طاعة الله مفرطا فيها فإنه لا يختم له بخير، وإن أراد الخير هو أو ظنه سهل المنال فإن الله عز وجل يصرفه عنه ليختم عليه بما هو يزاوله في حياته الدنيا، ثم يوافى بما عمله في إدراكه وعقله. فمن الناس من يظن أن النطق بالشهادتين أو النطق بالشهادة عند مفارقة الدنيا أمر هين، لأنه يقول: أنا أستطيع أن أقول لا إله إلا الله. ولكن الله عز وجل إذا علم أن من هذا العبد أنه معرض عنها أو معرض عن العمل بمقتضاها، فإنه إذا جاءت سكرة الموت فإن الله عز وجل يصرفه عنه. وأراد رحمه الله تعالى بهذه الخاتمة أن يوضح ما سبق من المعاني من حيث إيش؟ من حيث الإجمال في هذه الخاتمة. فقال: مدارك العلوم في الأعيان محصورة في الحد والبرهان. الحد هو التعريف، تعريف الأشياء، والبرهان هي أدلتها. فكل شيء من العلوم لا بد له إيش؟ من تعريف الذي هو الحد، ومن برهان يدل على صحة هذا الحد، وإلا فكل يدعي وصلا بليلى، كل واحد يدعي أنه على علم وأنه على هدى وأنه على بينات وأن عنده من الأدلة. حتى كل إنسان عنده تفكير، سواء كان تفكيره صحيحا أم باطلا، حتى إبليس في انحرافه هذا عنده أدلة، عنده أدلة، سواء بغض النظر عن صحتها وضعفها، لكن إيش هو في المحصلة عنده أدلة مقتنع بها أو غير مقتنع، يدري أن يعلم أن فيها سوءا أو غير ذلك، لكن إيش يروج لنفسه. ولكن العبرة بالحد والبرهان ما وافق دلائل الكتاب والسنة. وإن قلت ما وافق الفطر الصحيحة فهذا صحيح باعتبار أن الفطر الصحيحة لا تخالف دلالة الكتاب والسنة. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه مسائل مبنية على علم المنطق. والمؤلف رحمه الله تعالى أتى بها ملجئا إليها، وإلا فنحن في غنى عن المنطق، فالصحابة رضي الله عنهم لم يدرسوا المنطق ولا عرفوا المنطق، والتابعون كذلك.
المنطق هو علم نتج عند قوم ليدركوا به ليدركوا حقائق يسعون لإدراكها، فصاروا يجادلون في مقدمات ويثبتونها أو ينفونها، ولذلك سموا أهل المنطق أو أهل الكلام. وأهل الكلام وأهل المنطق هما واحد، والمراد بأهل الكلام ليس يعني من يتكلم كثير، لا، أهل الكلام عند أهل العلم إذا أطلقوا المراد بهم الذين يثبتون العقائد عن طريق الجدل، يجادلون حتى يصلون إلى إيش؟ حقيقة لا مفر عنها. وهذه في الحقيقة المقدمات لو نظر فيها العاقل أدنى نظر وتفحصها وجد أنها مقدمات طويلة، والنتيجة يدركها أي إنسان، وربما تكون من بدهيات الإنسان أنه يدركها، فلا داعي للخوض في هذه المقدمات الطويلة لإدراك قضية كأنها من مسلمات العقل. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما نظر في المنطق ودرسه وناظر فيه قال المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا ينفع الغبي. الرجل الذكي ما يحتاج المقدمات المنطقية، والغبي لو تعلم المنطق المقدمات المنطقية لن يكون ذكيا، فهي علم لا يحتاجه الإنسان حقيقة، لا الذكي فيرفع من شأنه ولا الغبي فيرفع عنه هذا الغباء. نعم. وهو في الحقيقة هو محدث، أولا كان المنطق والمقدمات هذه كانت توجد عند أهل اليونان لأنهم أهل جدل وأمم سابقة، لكن ليس عندهم عناية في الشريعة، فلذلك أجل هذا صاروا يبحثون في المقدمات هذه ليدركوا بها حقائق. ولذلك صار إيش بعضهم يقول أن المناطق كادوا أن يصلوا إلى بعض الحقائق التي أقرتها الشريعة. نقول كادوا أو لم يكادوا، إن بلغهم شيء من الوحي فالواجب عليهم اتباعه، وإن لم يبلغهم شيء من الوحي فهم من أهل الفترة الذين يختبرون يوم القيامة. أما هذه المقدمات لن توصلهم ولم يصلوا كذلك. نعم.
والمنطق حدث أخيرا ولا سيما بعد افتتاح بلاد الفرس والرومان، حيث انتشرت كتب الفلاسفة، ولا سيما أنها دعمت بعلم من الخلافة كما فعل المأمون الذي قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله: لا أعتقد أن الله يغفر للمأمون كما صنع بهذه الأمة، أو كلمة نحوها والعياذ بالله.
إيش لا أعتقد
أن الله يغفر للمأمون،
يغفل أو يغفل، أنتوا عندك إيش عندك؟ يغفل ولا يغفر؟
يغفل.
ها؟
مكتوب هنا يغفل.
يغفل. إيش عندك؟ يغفر. يغفر.
يغفل.
يغفل.
معروف أنه يغفر.
هو المعروف هذه العبارة: لا أعتقد أن الله يغفر للمأمون عما صنع بهذه الأمة. هذا المعروف، لكن هو كاتب لا أعتقد أن الله يغفل. ها؟ يمكن راجعها في أصوله، يقول عازيها إلى تلبيس الجهمية. على كل حال المعروف أنه قال لا أعتقد أن الله يغفر للمأمون عما صنع بهذه الأمة، هي كلمة عظيمة، لكن إيش هو قصد الشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه السيئة عظيمة، وإن كان ربما يغفر الله عز وجل له ذنوبه أخرى أو أنه لم يشرك بالله، لكن هو الذي دعم نشر هذه الكتب في الأمة، وهو الذي لوث أفكارها.
فقد جر الناس إلى سوء ودعاهم إلى ضلالة، والله حسيبه. ولكن علم المنطق كتب فيه العلماء رحمهم الله وحذروا منه، وممن كتب في الرد على المناطق شيخ الإسلام
على المنطق،
وممن كتب على الرد على المنطق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد كتب في الرد عليهم كتابين، أحدهما مطول والآخر مختصر. المطول الرد على المنطقيين،
هذا مطبوع، الرد على المنطقيين مطبوع. لا لا مطبوع طبعة مستقلة، أنا أذكره كان مطبوع طبعة هندية، لكن عاد ما أدري هو جدد ولا شيء. نعم.
والمختصر نقض المنطق، وهذا الأخير أحسن لطالب العلم لأنه أوضح وأحسن ترتيبا. وقد ذكر رحمه الله في مقدمة كتاب الرد على المنطقيين قال: إن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، فالبليد يبقى ساعات ليحل سطرا مما كتب فيه، والذكي لا يحتاج إليه، وإذا كان الذكي لا يحتاج إليه والبليد لا ينتفع به، إذن فإن دراسته مضيعة وقت.
نعم. وهذا ذكر يعني أهل العلم تكلموا في المنطق، وتكلموا في من يتعلم المنطق، وتكلموا في أهل المنطق وجزاؤهم في الدنيا قبل الآخرة، ممن قال فيهم الشافعي رحمه الله، قال: أرى أن تجمع، أن يجمع جريد النخل فيضرب به صاحب المنطق. وهناك عبارة تردد كثيرا بين أهل العلم، يقول: من تمنطق تزندق، لأنه ما ينتفع بشيء. نعم.
وهذا الكلام من شيخ الإسلام يدل على أن أدنى أحواله الكراهة، والعلماء رحمهم الله اختلفوا فيه، فمنهم من حرمه، ومنهم من قال ينبغي أن يعلم، ومنهم من فصل فقال: الإنسان الذي عنده منعة لا يؤثر على عقيدته فإنه ينبغي أن يتعلم ليحاج به قومه، أي قوم المنطق، ومن لم يكن كذلك فلا يتعلم لأنه ضلال. والصحيح أنه لا يتعلم مطلقا لأنه مضيعة وقت، ولكن إذا اضطر إلى شيء منه فليراجع ما اضطر إليه فقط، ليكون تعلمه إياه كأكل الميتة، يحل لضرورة وبقدر الضرورة. فإذا كان هناك اضطرار أخذ من علم المنطق ما يضطر إليه فقط، أما يتوسع ويضيع وقته فيه فلا، وذلك لأنه ما أدخل علم المنطق على المسلمين إلا البلاء، حتى أوصلهم إلى أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، وينكرون على الله ما وصف به نفسه.
كلام الجهمية وما نتج عليهم من أفكار من رد الصفات والجدال وغيره، هو كله نتج عن دراسة هذا الشيء. نعم.
فالمسألة خطيرة، والله عز وجل نزل الكتاب تبيانا لكل شيء، لا يحتاج الناس إلى شيء بعد كتاب الله، وأمر عند التنازع أن يرد إلى الكتاب والسنة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال المؤلف رحمه الله: مدارك العلوم في الأعيان محصورة في الحد والبرهان.
في العيان.
مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان. يعني المؤلف رحمه الله تعالى بذلك أن الشيء يدرك بأمرين: حده ودليله. الحد في قوله في الحد، والدليل في قوله والبرهان.
الحد كما قلنا لكم هو التعريف.
معنى الرسم
شيء. ها؟
الرسم. ما في فرق
بين. إيش هو؟
الرسم.
الحد هو الرسم. الرسم هو التعريف. هذا الحد من حيث العموم هو التعريف. وإن شئت سميته رسم. والتعريف هذا فيه حد وفصل. نعم.
فرق بين الحد في الجنايات والفرق.
الحد هو الذي الشيء الذي يضبط هذا الأمر، هذا من حيث العموم. سواء كان يعني ضابطا لكلمة أو ضابطا لشخص عن فعل. هذا الأصل. نعم.
والبرهان يعني الدليل، فكل المعلومات محصورة في الحد والدليل، والحد يكون به التصور، والدليل يكون به النفي أو الإثبات، والأسبق الحد. ولهذا يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره. تصور أولا ثم أحكم بالإثبات أو بالنفي. وهذا حق، لأننا مثلا لا يمكن أن أقول إن الأمر بالمعروف واجب حتى أعرف ما هو المعروف وما معنى الأمر، فحينئذ أقول هو واجب. أما أن يقال لي الأمر بالمعروف واجب وأنا لا أعرف معنى الأمر ولا أعرف معنى المعروف، فهذا سبق للشيء قبل أوانه. وكثير من العلماء ولا سيما الفقهاء يحدون الشيء بحكمه، وعلى هذا فيتضمن الحكم الحد، ولكن هذا عند المناطق ممنوع كما قيل،
لأن التعريف ما يكون هو الحكم، وهذا يخطئ فيه بعض يعني أهل العلم لما يأتون يعرفون شيء هو في الحقيقة تعريف للحكم، سواء عند الفقهاء وعند غيرهم حتى عند بعض النحاة. ابن الآج الروم يقول في الآج الرومية لما جاي مثلا يعرف مثلا يعني الحال، قال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. قوله هو الاسم المنصوب حكمه النصب، فلو لم يأتي بالحكم كان أحسن. وبعضهم يأتي يعرف مثلا في كتب الأصول يقول لك الواجب، ما هو الواجب؟ قال ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. نقول هذا حكمه، لكن حد غير هذا، حد تقول ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، هذا هو الحد. فهذا يقع في كلام بعض أهل العلم، تجد أنهم يعرفون بعض الأشياء أو يحدونها بحكمها، وهذا كما قال الشيخ أنه معيب عند أهل المنطق. نعم.
وكما قيل وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. نعم. وقوله مدارك العلوم محصورة في الحد والبرهان، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أن جميع الأشياء محصورة بالحد والبرهان، وهذا في الأمور المعقولة قد يكون مقبولا، أي أن نحد أولا ثم نحكم ثانيا، لكن هناك أشياء لا تتوقف على العقل بل تعرف بالحس، فإذا قلنا إن مدارك العلوم محصورة في الحد والبرهان خرج عن هذا جميع المحسوسات، وهذا لا شك أنه نقص، لأننا نعلم بالحس أحيانا أكثر مما نعلم بالعقل، والحس يشترك فيه العلم به عامة الناس وخاصة الناس، والعقل لا يشترك فيه إلا من كان ذا عقل وذكاء. ولهذا قال وقال قوم، وهذا قول ثاني عند أصحاب النظر، أي من أصحاب النظر، حس وإخبار صحيح والنظر، أي قال قوم من العلماء رحمهم الله إن مدارك العلوم ثلاثة: الحس والخبر الصحيح والنظر وهو العقل، يعني أن الأشياء تدرك بواحدة من هذه الأمور الثلاثة. الحس وهو ما يدرك بإحدى الحواس الخمس، وهو السمع والبصر والشم والذوق واللمس، هذه الحواس ما أدرك بها فهو مدرك بالمحسوس، فإذا أخذت عسلا فشربته أدركت حلاوته بالذوق، وإذا أخذت طيبا شممته أدركته بالشم، وإذا رأيت شبحا فأدركت أنه إنسان فبالبصر، وإذا سمعت صوتا فأدركت أنه صوت فهو بالسمع، وإذا وقعت يدي على شيء لين فأدركت ليونته فهو باللمس. هذا لا شك أن كل إنسان يدركه حتى الصبي، بل حتى البهائم، فالبهائم إذا رأت الشيء الأخضر قربت منه على أنه علف، وإذا شمت الشيء فرت منه على أنه سيء، ولهذا فإنك تقدم لها أحيانا طعاما له رائحة منتنة وطعاما بدون رائحة، فتجدها تأكل مما لا رائحة فيه وتدعو الذي فيه الرائحة المنتنة. أم كما أنك تشاهد البقرة وهي من أبلد البهائم تنفض العلف بفمها وتأخذ الشيء الطيب، كما تختار أنت التمرة الطيبة من التمر، فهذا الإدراك بالحس، متفق عليه بين جميع المدركين من البهائم الآدميين. والإدراك بالحس أمر يقيني أحيانا وظني أحيانا، فأحيانا تدرك الشيء يقينا على ما هو عليه، وأحيانا تدركه ظنا. ولذلك يرى الإنسان الشبح البعيد فيظنه رجلا، فإذا دنا منه فإذا هي شجرة ملتفة على بعضها، وأحيانا يرى حيوانا بعيدا فيظنه ذئبا، فإذا دنا منه فإذا هو غزال، وأحيانا يرى الشيء متحركا وهو ساكنا أو ساكنا وهو متحرك. إذن الإدراك بهذه الأمور الحسية لا يكون يقينيا على كل حال، بل قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا، وذلك حسب القوة والقرب. والإدراك الثاني هو الإخبار الصحيح، فالإخبار الصحيح مما تدرك به العلوم، فنحن لم نعلم عما مضى من الأمم والرسل إلا عن طريق الخبر الصحيح. قال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فالذي أعلمنا هذا هو الله عز وجل، وكذلك الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي دلنا أن هناك ثلاثة من بني إسرائيل انطبق عليهم الغار وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم هو النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح. والثالث النظر، والنظر يعني العقل، ولهذا يقال أدلة نظرية وأدلة أثرية. فالنظرية هي ما يدرك بالعقل، لأن في الاستدلال بالعقل ينظر الإنسان ثم يحكم، والأثرية ما أثر من الكتاب والسنة. وهذا القول أصح، لكن هذا القول أخرج الحد، لكنه يقول لا ضرورة للحد. كل واحد يعرف الإنسان، ولو سألت ما هو الإنسان كان الجواب عند القوم الأولين أن يقولوا الإنسان حيوان ناطق. أما هؤلاء فيقولون الإنسان هو الإنسان هذا معروف بالحس.
إيش؟
أما هؤلاء فيقولون الإنسان هو الإنسان هذا معروف بالحس. أما هؤلاء فيقولون الإنسان حيوان ناطق، حيوان لأن فيه حياة، ناطق لأن هذا هو الفصل المميز بينه وبين بقية الحيوانات، لأن كل الحيوانات بهيم لأنها لا تنطق، لكنها مع ذلك فيما بينها تنطق وتعرف حتى معنى الصوت. حتى إن الذكور إذا احتاجت الإناث أو بالعكس فلها نغمة غير نغماتها التي تحتاج إلى الطعام. حتى إن الهرة إذا نادت أولادها لها نغمة غير النغمة الأخرى، لأنها تنطق بكلام يفهم. ولذلك تجدها إذا وجدت طعاما ثم نادت أولادها بصوت خاص اجتمعوا عليها. وكذلك الديك فإن له مناطق فهو يؤذن، وهذا معروف، ويقطقط إذا رأى هرا أو شيئا يستنكره، وهذا معناه احتجاجه. وكذلك يدعو غيره فإذا رأى حبة. فبعض الديكة عندها إيثار عظيم، فلو كان جائعا جدا ثم رأى حبة فإنه ينادي الدجاج، ونداؤه للدجاج بنغمة خاصة. ومعنى ذلك أن كل شيء له شيء منطق، لكن نحن لا نفهمه. قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والمهم أن أصحاب القول الثاني يقولون لا حاجة للحد لأن الأمور معروفة، لكن ربما لو
لأنك
لأن الأمور معروفة لأنك ربما لو حددت شيئا على حسب وقواعد المنطق جعلته خفيفا على الناس.
خفيا،
لأنك ربما لو حددت شيئا على حسب قواعد المنطق جعلته خفيا على الناس. فأيهما أوضح، أن تقول الإنسان بشر أو تقول الإنسان حيوان ناطق؟ لا شك أن الأول أوضح وأبين. فالحاصل أن هؤلاء يقولون لا حاجة للحد، لأن الأمور معروفة إما بالحس وإما بالخبر الصحيح أو بالنظر.
على كل حال، الحد يحتاج له الإنسان في بعض الأشياء، وأما ليس معناه أنه يحتاج في كل شيء. الحد فيما يمكن حده هذا ما في بأس، يعني تعريف الشيء فيما يمكن تعريفه ما في بأس. أما تعريف الشيء المعرفة أو المعروف عند الناس تكلف. يجي واحد يقول لك حد لي الحياة، إيش الحياة؟ ويجيب لك تعريف، وبعدين التعريف يمكن مخروق ويمكن الحياة حياة معروف. يجي لك إنسان يقول إيش تعريف الإنسان؟ يجيب تعريف كثيرة. الإنسان حيوان ناطق ذو عقل وحسن تصرف، هذا الأصل فيه. وبعضهم يقول لك الإنسان بشر ما يحتاج حد، لأن السائل عن هذا إنسان، فإذا إنسان ما يعرف نفسه. الحاصل أن الحد يحتاج له في أكثر الأشياء، لكن في ليس كل شيء. والحد مرات ما يحتاج له لأنه حد نفسه ومعرف نفسه. قال فالحد وهو أصل كل علم، وصف محيط كاشف. فالحد هو أصل كل علم، وصف محيط كاشف فافتهمي. وشرطه طرد وعكس، وهو إن أنباء عن الذوات فالتام مستبن. وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم، فافهم المحاصة. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى فالحد، بدأ المؤلف بتعريف الحد تفريعا على القول الأول، فقال فالحد وهو أصل كل علم، لكن قوله وهو أصل كل علم فيه نظر، فمن الذي قال إنه أصل كل علم، بل من قال إن العلوم تفتقر إليه، لأن القول الثاني الذي ذكره يقول إن الحد لا نفتقر إليه، فكيف نقول إنه أصل كل علم؟ ولهذا تجد هؤلاء القوم الذين يرون هذا يتعبون في ولهذا تجد هؤلاء القوم الذين يرون هذا يتعبون في صياغة الحد، فيأتي بجملة ثم يأتي آخر فيقول هذه غير جامعة. ومعنى غير جامعة أنه يخرج منها بعض الأفراد، ويأتي آخر بحد فيقول الثاني غير مانع. ومعنى غير مانع أنه يدخل فيه ما ليس منه، فتجدهم يتعبون في صياغة الحدود مع أنها أمر واضح. فنحن نقول إن الحد لا شك أنه يبين في بعض الأحيان ويوضح، لكن ليس لنا أن ندعي أنه أصل كل علم. فالحد وصف محيط كاشف فافتهم، وهذا تعريف الحد، وصف محيط أي جامع، كاشف يعني مانع، فلا بد أن يكون جامعا مانعا، هذا هو الحد. فإذا قلت ما هي الطهارة؟ فالطهارة على الرأي الثاني هي أن يتنظف الإنسان بما ينبغي أن يتنظف منه، وعلى الرأي الأول فالطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناها وزوال الخبث. فارتفاع الحدث وما في معناها أي ما في معنى ارتفاع الحدث، لا ما في معنى الحدث. فتجد أن هذا ربما لا يفهمه إلا القليل، لكن إذا قلت الطهارة التنظف مما ينبغي التنظف منه إن كان حدثا أو خبثا، كان التعريف واضحا. لكن الأول جامع مانع في الواقع، لكن فيه صعوبة في سياقته وفي فهمه. وقوله رحمه الله وشرطه أي شرط صحته، طرد وعكس يعني يشترط أن يكون مضطردا منعكسا، مضطردا يعني الجامع، منعكسا يعني المانع، يعني يشترط أن يكون مضطردا تدخل فيه جميع الأفراد، ومنعكسا يخرج منه ما ليس منه. فلو قيل لك ما هو الإنسان فقلت الإنسان جثة ذو روح، فالحد هنا غير صحيح، لأنه غير مانع فيدخل فيه البعير، لأن البعير جثة ذو روح. وإذا قال آخر الإنسان جثة ذو روح طيبة، فالحد أيضا غير جامع، لأنه ليس كل إنسان طيب.
الشان الظاهر أنها طيبا. قال الآخر الإنسان جثة ذو روح إيش ذو روح طبيب إيه طيب.
شيخ في الجامعة خرج أفراد من الإنسان بالنسبة للتعريف خرج أفراد وهم غير أطباء
غير أطباء إيه.
فهذا مثال على أن الحد لابد أن يكون جامع طرد وعكس يعني الطرد يكون جامع وعكس أن يكون احتراز
إيه أن لا يدخل فيه ما ليس
إيه.
لكن هذا يقول لك طبيب إيش معنى الطبيب
في المستشفى يعني لو واحد جاء عرف الطبيب الإنسان قال أنا طبيب هو كل طبيب يقول له هذا حد ما هو جامع
هو يعرف الإنسان إيش الإنسان
حيوان ناطق بالنسبة لي
طيب هو إيه هو يقول لك أن الإنسان قال آخر الإنسان جثة ذو روح إيش طبيب يعني كل إنسان طبيب.
إيه هو يقول هذا التعريف له.
لا لا هو يقصد صحيح. طيب. كل جثة ذو روح طيب. فالحد أيضا غير جامع لأنه ليس كل إنسان طيبا. فيخرج منه بعض الناس وهو من ليس بالطيب.
لو كان هذا الحد جامع ما خرج منه بعض الناس لأنهم ليسوا أطباء.
لا ما هو بالطبيب. طيب طيب ما نقدر نقول إنه يعني 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 اللي ما هو اللي ما هو طبيب ما هو بإنسان
على تعريفه هو
لا هو هو مقصوده إنه طيب ما هو مقصوده الطبيب هذا خطأ في الطباعة صححوها صححوها ايه يعني انه يعني ان الانسان ذو روح ايه يقول لك قال اخر الانسان جثة ذو روح طيب يقول فالحد ايضا غير جامع لانه ليس كل انسان طيب فيخرج منه فيخرج منه بعض الناس وهو من ليس بالطيب فيكون هذا لم يجمع الناس كلهم فهو غير مضطرد لأنه غير جامع فلا بد في الحد أن يكون مضطردا منعكسا
كان حد جامع
إيه؟
كان كل الناس على كلام على تعريف هذا أطباء
شيخ في التعريف الثاني ذكر عضو الهيئة
ممكن
ذكر الطبيب ثم
راجع الشرح الصوتي طيب لا أنا شوفوا أنت بس هذا لكن ما يمكن أن يقصد الطبيب يعني معنى
تعريف خطأ لو قلنا أن الناس حدهم أنهم أطباء جثة طبيب
لا لا ما يريد الطبيب يا شيخ هو يريد الطيب يعني هو يريد أن يعرف يقول لك أن اللي يجيب يعرف ما يقول لك أن الإنسان كل ذو روح طبيب أكيد هذا مسلم هذا مسلم لكنه ما يريد الطبيب هو يقول إن كل الإنسان كل ذو روح طيب يعني فيه طيبة الإنسان فيه طيبة فيقول هذا ما هو بصحيح لأن فيه ناس ما فيهم طيبة نعم ومع هذا موصوف بأنه إنسان
وكذلك لو قلنا عضو الهيئة رجل يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا الحد غير صحيح لأنه غير مانع فإنه يدخل فيه من ليس من أعضاء الهيئة حيث يدخل فيه كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو من غير أعضاء الهيئة أما إذا قلت رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بتكنيف من السلطان فهذا صحيح لأنه جامع ومانع وإذا كنا رجل هيا رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مكلف من ذي السلطان عليه شماغ فهذا الحد غير صحيح لأنه غير جامع لأن بعضهم ليس عليه شماغ. إذن الجامع الشامل لجميع الحدود والمانع هو ما يمنع دخول غير المحدود فيه. فإذا عرفنا الطهارة بأنها إزالة الخبث كان هذا الحد غير جامع لأنه لا يدخل فيه الطهارة من الحدث. وإذا كنا الطهارة هي ارتفاع الحدث الواجب رفعه وزوال الخبث كان هذا الحد غير جامع لأنه يخرج بذلك الطهارة المسنونة. فالمهم أن الحد لا بد أن يكون جامعا مانعا. فالنظر هذه التعقيق فانظر هذه التعقيدات ونحن يمكننا أن نسلم من هذا ونقول المحدودات معروفة. لكن مع ذلك يقولون لا يمكن أن تدرك المعلوم إلا بمعرفة حده أولا ثم الدليل وهو البرهان الذي يقتضي إثباته أو نفيه. فالدليل هنا صحيح فلا بد من دليل يثبت الشيء أو ينفيه. لكن كوننا لا ندرك المعلومات إلا بهذا ففيه نظر. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني إن مدارك العلوم التي تدرك بها العلوم الثلاثة الحس والأخبار الصحيحة والعقل. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو إن أنباء عن الذوات فالتام استبن. بعد أن عرف المؤلف رحمه الله الحد وذكر شروطه شرع في ذكر أقسام الحد وهي كما يلي: أولا الحقيقة التامة وهو ما أنبى عن الذوات أي عن حقيقة الذوات. فإذا أنبى عن حقيقة الذوات مع جنس قريب فهو تام. مثال ذلك الإنسان حيوان ناطق. هذا أنبى عن حقيقة الإنسان أنه حيوان وأنه ناطق والجنس هنا قريب. ويوضح ذلك أن كلمة حيوان لو وضع بدلا منها جثة فكنا الإنسان جثة ناطقة صح. لكن جثة أبعد عن إنسانية من حيوان لأن الجثة تشتمل الحيوان الذي فيه الروح والذي ليس فيه الروح فهي جنس بعيد وحيوان جنس قريب. فإذا كان الجنس قريبا مع ذكر الفصل فإن هذا يكون حدا تاما ويسمونه حدا حقيقيا تاما. ثانيا الحقيقي الناقص وهو الذي ينبئ عن الحقيقة بجنس بعيد وذلك مثل قولنا الإنسان جثة ناطقة فهذا حد ناقص لأنه أنبع عن الذات بجنس بعيد. وهذا هو النوع الثاني للحد وإن يكن بالجنس ثم الخاص فذاك رسم فافهم المحاصة. ثالثا الرسمي التام وهو ما كان بالجنس القريب والخاص. والخاصة أي ما يختص به الإنسان ولكنه ليس فصلا. مثال ذلك أن نقول الإنسان حيوان ضاحك فوصف ضاحك لا يلزم الإنسان كما لا يلزم ناطق. لكنهم يقولون وقد لا نسلم لهم إنه من خصائص الإنسان وإنه لا يضحك إلا الإنسان فهي من خصائصه لكن ليست من لوازمه. أما النطق فهو من لوازمه حيث الأصل أنه ناطق لكن ليس الضحك من لوازمه لأن الأصل أنه غير ضاحك لأن الضحك له سبب فيكون هذا للجنس ثم الخاص وهذا يسمونه حدا بالرسم وليس حقيقيا. رابعا الرسمي الناقص وهو ما كان بالجنس البعيد والخاص مثل الإنسان جثة ضاحكة. إذن إذا كان الحد ينبئ عن الذات فهو الحقيقي ثم إن كان بجنس قريب فهو التام وإن كان بجنس بعيد فهو الناقص. وما أنبى عن الخصائص فهذا الرسم ويكون تاما إن كان بجنس قريب وناقص إن كان بجنس بعيد. خامسا الحد بالأظهر والحد بالأظهر يسمى حدا لفظيا ومعناه أن تفسر الكلمة بما هو أوضح منها عند المخاطبة. مثال ذلك العيش عندنا هو القمح فإذا كنت تخاطب أحدا من بلد آخر كسوريا أو مصر أو العراق فمعنى العيش عندهم الخبز، فإذا أردت أن تعرف له العيش فإنك تقول البر، فيكون البر تعريفا للعيش عندنا باللفظ، أي إنك أتيت بمرادف الأظهر. وكذلك إذا سأل سائل فقال ما هو الهر، قلنا البس، فيكون هذا تعريفا لفظيا لا معنويا، لأن المعنى لم يتغير بل المعنى هو نفسه، لكن أتينا بلفظ مرادف أظهر ويسمى هذا تعريفا لفظيا. واشتهر عند العامة كسر كلمة بس، والصواب أن نقول بس بفتح الباء.
بس الأول بس والثاني بس،
والصواب أن تقول بس بفتح الباء كما جاء في القاموس. قال أنا
البس،
قال البس الهر أو القط. إذن صار الحد ينقسم إلى خمسة أقسام، هي حقيقي تام وهو الذي ينبئ عن الذات مع الجنس القريب والفاصل، ومثاله الإنسان حيوان ناطق، وحقيقي ناقص وهو الذي ينبئ عن الذات مع الجنس البعيد والفاصل، ومثال أن تقول الإنسان جثة ناطقة.
وحقيقي ناقص، نعم أكمل.
ورسمي تام وهو الذي ينبع عن الذات مع الجنس القريب ولا يذكر معه الفاصل وإنما يذكر معه الخصائص، مثاله الإنسان حيوان ضاحك. ورسمي ناقص وهو الذي ينبع عن الذات مع الجنس البعيد ولا يذكر معه الفاصل وإنما يذكر معه الخصائص، مثال الإنسان جثة ضاحكة. ولفظي وهو أن يفسره بكلمة أظهر عند المخاطب، وفي ذلك قال رحمه الله وهو إن نبأ عن الذوات
وهو إن أنبأ عن الذوات فالتام مستبن، وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم فافهم المحاصة. نعم.
إذن المؤلف رحمه الله لم يستوعب الأقسام الخمسة وإنما أتى بقسمين فقال فقط، الأول الحقيقي التام والثاني الرسمي التام، الجنس يعني الجنس القريب ثم الخاص. وقوله فافهم المحاصة، المحاصة معناها المقاسمة، بمعنى أن يأخذ كل واحد من الشريكين حصته، أي افهم المحاصة بين الرسمين وبين الحقيقي،
بين الرسمي وبين الحقيقي،
بين الرسمي وبين الحقيقي. وقد جاء به هنا لتكميل البيت، وإلا فلسنا بحاجة إليه.
على كل حال هذه الأشياء، هذه التقاسيم تنفع للإنسان الذي يريد أن يطلع عليها ويحفظها، جيدة، وهي ما هي بضرورية.
رسمي ناقص.
أيوة.
رسمي ناقص.
إيش فيه؟
حيوان ناطق. مثال الإنسان حيوان ناطق. رسمي ناطق. ضاحك يمكن فصل.
الله أكبر. الله
أشهد أن لا إله إلا الله.
حيوان جنس.
ايوه.
ضاحك فصل.
ايوه.
ورسم ناقص من الرسم اذا دخل فيه الفصل على كلامه انه يكون رسم. لكن وهو رسم ناقص يعني ناقص اشكال معه يعني. ضاحك.
شنو الرسم التام؟
انه يدخل معاه مثل ما سبق ضاحك.
يقول لك الرسم التام هو الذي ينبأ عن الذات مع الجنس القريب ولا يذكر معه الفصل. الفاصل.
ولا يذكر معه الفاصل.
فاصل هو الذي ينبأ عن الذات مع الجنس القريب ولا يذكر معه ايش؟
مع الجنس البعيد.
ولا يذكر معه الفاصل.
الفاصل ما
اذكره. هو يذكر لك المثال. مثالها الإنسان حيوان ضاحك. إذن ذكر لك إيش الذات اللي هو الإنسان مع جنس مع الجنس القريب. لا مع الجنس القريب يقول لك حيوان ضاحك ولا يذكر معه الفاصل. يقول لك الرسم الناقص هو الذي ينبأ عن الذات مع الجنس البعيد. ما يجيب لك الجنس القريب. الجنس القريب هو الحيوان. ايه. لكن البعيد يقول لك جثة. لما تصف الانسان بانه حيوان اقرب ولا لما تقول الانسان جثة؟ لما تقول حيوان اقرب. حيوان يعني معناه ذو حياة مو بحيوان اللي يمشي هذا. لانك لما تقول جثة حتى الجدار جثة. فإذن الرسم التام هو الذي ينبئ عن الذات مع الجنس القريب ولا يذكر إيش ما يذكر الفصل. الرسم الناقص هو الذي ينبئ عن الذات مع الجنس البعيد لكنه يذكر إيش الفصل وهو الضحك. هو قال الإنسان جثة. هذا إيش؟ هذا جنس بعيد. لكن لما قال ذكر الفصل حاول أن يقربه. لكنك إيش؟ أنت أول شيء بعت وجبت هذا ما فيكون هذا الرسم ناقص. هذه أربعة أشياء ذكرها. نعم اقرأ ابو محمد.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل معلوم بحس وحج فنكرة جهل قبيح في الهجاء.
لا وكل معلوم بحس وحجاء.
وحجاء.
الحجاء هو العقل. فنكره الجهل فنكره جهلا جهل قبيح في الهجاء.
يقول رحمه الله هنا أن كل شيء معلوم بالحس أو بالعقل فإن إنكاره جهل قبيح، ويسمى مثل هذا الإنكار مكابرة، وهذا يرد به على السوفسطائية.
نعم لأن الأشياء الحقائق المعروفة هذا الجهل فيها قبح، وهذا في الحقيقة يعني ما ينكره الشيء إلا إنسان مكابر جدا. لما تقول مثلا يعني الأشياء المحسوسة أو سواء محسوسة بالبصر أو محسوسة بالسمع أو محسوسة بالذوق أو غيره. عليكم السلام. فمثلا إنسان يأكل السكر يقول هذا من أمر ما يكون، نقول هذا أكبر مكابر. نعم.
وهذا يرد به على السوفسطائية وهم الذين ينكرون الحقائق والمحسوسات ويقولون كل شيء فهو شك.
هم ما ينكرونها لكن إنكارهم لهم ما هي برافض، لكن يدخلون عليها شكوك. تقول أنت في يقظة ولا في حلم؟ يقول لماذا لا يكون يقظتنا هي الحلم وحلمنا هو اليقظة؟ ما في شيء يعني يقيني عندهم، ما عندهم يقينيات. فهؤلاء إيش هم في الحقيقة؟ أهل مكابرة يكابرون، وذلك يكابرون كل شيء. يوقف الواحد منهم عند شاطئ البحر وينظر إلى السفينة قريبة، يقول لماذا لا تكون هذه السفينة بعيدة جدا لكن نظرنا هو الذي يقربها. كل شيء وارد عنده، وأبطل الله عز وجل مذهبهم بعضهم بعض. يقال أن مؤسس هذا المذهب دخل ذات يوم السوق فاشترى لحمة، فلما صار على أطراف السوق، معلوم أن أطراف السوق دائما تكون إيش الكلاب الضارية، فالكلب أدرك اللحمة معه، فهو عرف أن الكلب باللحمة وهرب، صار الكلب يلحقه يشتد والكلب يشتد وراه، حتى إيش ألقاه الله عز وجل على أحد إيش مناقشيه ومناظريه في هذا المذهب، يعني ينكر هذا المذهب، فأوقفه قال إيش فيك؟ قال الكلب من خرجت من السوق هو يلحقني يريد هذه اللحمة. قال وش دريك؟ يمكن الكلب بيجيك وبتعداك، هو بلاحك. فأفسد الله عز وجل عليه، عرف نقص عقله. يعني فيها أشياء بدهية عقلية ما يمكن الإنسان أنكارها مكابرة. نعم،
وقال بعضهم جزمك بأن كل شيء فهو شك هو أيضا شك، فإذا قلت أنا أشك قلنا وهذا شك، فإذا قلت أنا أشك بأني أشك قلنا أيضا وهذا شك وهالمجرة. فهؤلاء ينكرون حتى الحقائق، حتى أنه يكلمك ويخاطبك ويقول أنا لا أدري أنا أنت أو أنت أنا، وهذا موجود. ويقال أنهم إذا أرادوا النوم جميعا ربطوا في رجل كل واحد خيطا يخالف خيط الآخر، حتى إذا صحى لا يغلط ويظن نفسه رفيقه، وهذا شيء عجيب، ويذكر عنهم أشياء عجيبة غير ذلك.
يسمون إيش مذهب اللا أدرية.
فنقول هؤلاء لا شك قالوا قولا قبيحا، لأن هذا يؤدي إلى أن يشكوا حتى في الله وفي السماوات وفي الأرضين، حتى في كل شيء وهو كذلك، فهم يشكون في كل شيء. ثم أن بعضهم يقول ما دمت جزمت بالشك فأنا شاك به، وحينئذ لا يمكن أن أصل إلى يقين أبدا.
نعم،
وكذلك
إيش لحظة
أيوة الآية في الله شك فاطسة قلنا في شك
ما شاء الله على العافية. نعم
شيخ، هذول الفلسفة وعلم النفس بندرج في هذول الناس.
إيه،
وكذلك الذي ينكر ما ثبت
بالعقل. علم النفس أبعد شيء بسيط لكنه المحصلة واحدة. نعم،
وكذلك الذي ينكر ما ثبت بالعقل، فإذا قيل له كل حادث فلا بد له من محدث، قال لا أسلم بهذا. فنقول له من القبيح أن تنكر شيئا معلوما بالضرورة من العقل، ويعتبر هذا منه مكابرة، وموقفنا من المكابر الإعراض عنه وتركه. قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، فنتركه حتى إذا جاءه الأجل عرف، لأن المكابر لا تستطيع أن تقنعه إطلاقا إن أتيته بدليل أنكره، وإن أمكنه الإنكار أو حرفه إن لم يمكنه الإنكار، فكيف تصنع مع هذا؟ ولذلك فنحن نقول إن الذين ينكرون المحسوسات جهات، وجهلهم قبيح، والذين ينكرون العقليات التي ليست وهميات أيضا جهال وجهلهم قبيح. وقد قلت العقليات الصريحة دون الوهميات لئلا يحتج علينا المعتزلة والأشاعر والجهمية وغيرهم الذين سلكوا تحكيم العقل في الأمور الغيبية حتى في صفات الله، حيث قالوا لا نقبل إلا ما أملت علينا عقولنا. فنقول هذه العقول التي زعمتموها هي عقول وهمية وخيالات لا أصل لها، لأن العقل الصريح لا يمكن أن يناقض النقل الصحيح من الكتاب والسنة أبدا، وهذه قاعدة مضطردة. ومعنى قولنا العقل الصريح أي الخالص من دائرتين من دائين عظيمين، وهما الشبهة والشهوة. ولا أعني شهوة الفرد، بل أعني شهوة الإرادة. فالشبهة أن لا يكون عنده علم، والشهوة أن لا يكون له إرادة صالحة، لأن كل الانحرافات عن الحق لا تخرج عنها أحد هذين السببين وهما الشبهة والشهوة، فأما جهل وإما سوء إرادة. لهذا يقول المؤلف رحمه الله: فنكره جهل قبيح في الهجاء، يعني بالتتبع نجد أن إنكاره جهل قبيح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن يقم بنفسه فجوهر وإلا فذاك عرض مفتقر. الشرح يعني بذلك رحمه الله أن كل الموجودات بل كل المعلومات لا تخلو من حالين، إما شيء قائم بنفسه وإما شيء قائم بغيره. ومن مصطلحاتهم أن القائم بنفسه يسمى جوهرا، وليس المقصود بالجوهر الذي هو من نوع الزينة، بل الجوهر أي القائم بنفسه. فجسم الإنسان جوهر، والشمس جوهر، والقمر جوهر، وكل شيء قائم بنفسه يمكن أن نسميه جوهرا.
يعني كل شيء قائم بنفسه جوهر، لكن القائم بغيره يسمى إيش؟ عرض. يعني مثل الكرم، ما فيه كرم تمسك تسلم عليه، الكرم وصف يقوم في الغير. الشجاعة، الفصاحة، الرحمة، هذه أوصاف أعراض. نعم.
ثم قال رحمه الله: أولا يعني لا يقوم بنفسه بل بغيره.
أولا
يعني لا يقوم بنفسه بل بغيره، فذاك عرض سواء كان لازما أم طارئا.
نعم.
وعلى هذا فالطول والقصر واللون والقوة والضعف وما أشبه ذلك تسمى عرضا. ففلان جوهر وكونه طويلا أو قصيرا عرض، والباب جوهر وكونه أحمر أو أبيض أو أسود هذا عرض. فلو قال قائل: ما الفائدة من معرفتنا لهذه الأمور؟ فنقول: ليس فيه فائدة، ولكن كما قلنا لما أدخل المتكلمون هذه المسائل وهذه البحوث في عقائدهم، اضطر علماء أهل السنة إلى أن يتدخلوا في الموضوع لئلا يبقى الميدان خاليا من أهل الحق. وقوله رحمه الله: فذاك عرض مفتقر، أي مفتقر لغيره، لأنه لا يقوم بنفسه. وأنت بمجرد ما أن يقال لك طول أو قصر تعرف أنه عرض قائم بغيره، لأنه ليس هناك شيء يسمى طويلا وشيء آخر يسمى قصيرا.
نقف على هذا، صلى الله عليه وسلم.